تفضل يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. انتهى تكبيرنا اليوم، لكن الذكر ما انتهى. ذكر الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات والأحيان أنت مطالب به. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فالواجب على المسلم أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى في جميع الأوقات والأحايين، امتثالا لأمر الله عز وجل أولا. واذكروا الله في أيام معدودات. طيب، الأيام المعدودات قد انتهت، أيام التشريق، فإن الذكر لا ينتهي. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يذكر الله في جميع أحيانه، حتى وهو جنب لا تمنعه الجنابة من ذكر الله تبارك وتعالى إلا المصحف. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهذه أحوال الإنسان، أن يكون قائما أو قاعدا أو على جنبه، فالذكر في جميع الأوقات. فما بال الناس يشتغلون عن ذكر الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربك. فنرى ازدحاما عجيبا في أماكن الله، وعند المقاهي وعند الملاهي، ونرى الناس وهم يتهاونون في حرصهم على أوقاتهم وعلى حياتهم. هذا الوقت هو مادة حياتك، هو مادة حياتك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها. فالذكر للإنسان عمر ثاني. وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم هو صحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ففراغك هذا نعمة، فهلا قمنا باستغلالها؟ والأيام ستأتي إن شاء الله تعالى. فالناس إذا نظرت إليهم في مساجد الله تبارك وتعالى، لا سيما في أوقات الفريضة وبخاصة في صلاة الفجر، وجدت أن المساجد تئن وتشتكي. لماذا؟ طيب، نحن في إجازة، نم بعد صلاة العشاء ولو لمرة يا أخي، فلنستن ولو لمرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما سنته؟ كان صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء، يكره الحديث بعد العشاء. قال العلماء: إلا إذا كان هذا الحديث في درس علم، أو في صلة للأرحام، أو في أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو في بر الوالدين، أو في طاعة من الطاعات. بعض السلف كان لا ينام، يظل قائما بين يدي الله عز وجل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لكنه صلى الله عليه وسلم كره الحديث بعد صلاة العشاء، لأن هذا سيؤدي إلى السمر والسهر، وسيؤدي إلى تضييع الفريضة. فريضة تضيع، فريضة هذه التي ما خلقنا إلا من أجلها، إلا من أجلها. فتضيع الإنسان لصلاة الفجر من الموبقات ومن المهلكات، أمر خطير جدا أن تنام عن صلاة الفجر في جماعة، وأخطر من ذلك أن تصلي الفجر في بيتك بعد طلوع الشمس، حتى إن الإمام الذهبي في كتاب الكبائر عد ذلك من الكبائر. يعني الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يحرص على تحصيل الحسنات وأن يتقي الله تبارك وتعالى. في الآيات التي سمعناها، لماذا خلد الله عز وجل ذكر إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو المبتلى، مفعول به مقدم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الذي ابتلاه هو الله عز وجل والمبتلى هو إبراهيم، ابتلاه الله تبارك وتعالى بالأوامر والنواهي والتكاليف فقام بها على خير وجه، فاستحق أن يكون إماما في الدين. قال: إني جاعلك للناس إماما. وانظر إلى حرصه وإلى شفقته على ذريته من بعده، قال: ومن ذريته، كلنا يحب الخير لولده، لكن الناس الآن يحبون المناصب، يحبون المادة، ويحبون الرياسة، ويحبون الظهور لأنفسهم ولعيالهم، لكن من منا الذي أحب المنصب الديني لولده؟ أن يكون من القادة، من السادة، من العلماء، من القراء، من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. هذا ما رغب فيه إبراهيم. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين، هذا الظالم لا يستحق أن يكون إماما للمسلمين في الدين أبدا بحال من الأحوال، إلا إذا كان مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى أثنى على إبراهيم الخليل، ومن كثرة ثناء الله تبارك وتعالى عليه في القرآن، كل من اليهود والنصارى أرادوه لأنفسهم. اليهود يقولون: إبراهيم كان منا، كان يهوديا، قبحهم الله. والنصارى يقولون: إبراهيم الخليل كان منا، كان نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. أتفترون على الله الكذب؟ ولذلك وصفه الله تبارك وتعالى بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة. قال العلماء: الرجل الأمة هو الرجل الجامع لصفات الخير، كل صفات الخير قد اجتمعت في الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من قوة وشجاعة وبطولة وتضحية وإيمان وتقى وعلم ودعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، حتى إنه قدم ولده وأراد ذبحه لله. الآن الشفقة تأخذ الإنسان إذا رأى خطأ من ولده فيكف عن عقابه من باب الشفقة، وأنت قد ألحقت به الضرر. إذا شب على العقوق فأنت أول من سيتجرع هذه الكأس. ولذلك فإنه قدم ولده لله تبارك وتعالى، وألقى نفسه في النار، أو ألقي في النار في ذات الله تبارك وتعالى، وحطم الأصنام بيمينه، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، إلى غير ذلك. هذه الأمور التي سجلها الله عز وجل في القرآن، وبعد هذه الكرامات وتلك المعجزات يخاف على نفسه من الشرك. يعني الرجل منا إذا حج بيت الله عز وجل قال: الحمد لله، أديت الفريضة، صليت، ورأيت الحرم والكعبة، الحمد لله. وربما يتباهى، وإذا عق أو إذا ذبح وقدم أضحية لله تبارك وتعالى ربما أخذه الزهو. لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك. لماذا؟ لأنه ما حج وما اعتمر فقط، ولكنه رفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، بنى الكعبة، ويتضرع إلى الله عز وجل في تذلل وخشوع، ويقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا رب تقبل. وفي موضع آخر في سورة إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لا يأمن البلاء على نفسه، لأن الله تبارك وتعالى ذكره وأمره بالتوحيد وبإخلاص العبادة لله، فنحن بذلك أولى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أول شيء التوحيد العقيدة. فرجل أشعري أو معتزلي أو صوفي لا قيمة له ولا وزن على الإطلاق، العقيدة أول شيء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وبعد قليل في نفس السياق ومن يشرك بالله في سورة الحج فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا هو التوحيد، هذه العقيدة. وفي أول آيات الحج في سورة البقرة يذكرنا الله عز وجل بإخلاص العبادة لا وأتم الحج والعمرة لله. فكل عمل ما كان لوجه الله عز وجل صار هباء منثورا يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الدروس العظيمة القرآنية لابد أن نتأملها وأن نتعلمها. لماذا خلد الله عز وجل ذكر إبراهيم الخليل لتوحيده وإخلاصه؟ ولأنه قدم أعز ما لديه لله تبارك وتعالى. وبعد هذه المعجزات يقول الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. طيب بعضنا يحلف بغير الله، بعضنا قلبه معلق بسبب من الأسباب، يقول لك سأذهب إلى فلان وأتي بالمال، لابد أن آتي بالمال، حتى ما قال إن شاء الله قلبه معلق بالسبب. لكن الواجب على المسلم أن يعلق قلبه برب الأسباب، فربما أخذت بالأسباب وما نجحت. فينبغي علينا أن نقوم باستغلال تلك الأوقات في تلاوة القرآن وفي الإكثار من صلاة النافلة وفي الحرص على المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة وفي الحرص على حضور المقارئ القرآنية. لابد أن تحرص عليها حتى تتعلم كيف يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى وعلى مجالس العلم. بل إنك مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكون من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. فلنحذر من تضييع الوقت. وأختم كلامي يعني بهذا الموقف العجيب للإمام السيوطي رحمه الله. الإمام السيوطي يعني من جهابذة أهل العلم، وكان هذا الرجل من أهل مصر. انظر إلى مصر كم أنجبت من علماء وعباقرة وسادة، وإن الله تبارك وتعالى قد ذكرها بكل خير في القرآن في 4 مواضع صراحة بالاسم هكذا، وضمنا فيما لا يحصى من المواضع صراحة. يعني قال ادخلوا مصر إن شاء الله وأمنين، وقال الذي اشتراه من مصر، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر؟ بل إن الله تبارك وتعالى جعلها قبلة للمسلمين في عهد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، وكانوا في مصر كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة يونس. فكم أنجبت من علماء ومن عباقرة. هذا الرجل كان من أسيوط، من أهل الصعيد. الإمام السيوطي خاتمة المحققين، كان يمر وينظر إلى المقاهي وإلى الملاهي، ومن شدة حرصه على المحافظة على وقته وعلى حياته فأوقاته نفيسة. كان يقول لو كانت أعمار هؤلاء تباع لاشتريتها، لو ينفع الناس تدينا أعمارها وادفع ثمنها واستغل لنا العمر ده في التأليف والكتابة والعبادة والذكر. فيا حسرة على هؤلاء الذين ضيعوا أوقاتهم في مجالس الشيطان من غيبة ونميمة وتضييع للمال وسب ووقوع في أعراض المسلمين. هل رأيتم رجلا يجلس عند المقهى ويقول قال الله تعالى في سورة كذا؟ هل رأيتم رجلا يجلس في مجلس من تلك المجالس ويقول قال الإمام البخاري أو قال الشيخ الفلاني؟ لا والله، لا والله. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. إذا جلست مع ظالم أو مع إنسان مسرف أو مع إنسان من الفساق والعصاة فإنك لابد أن تنال قسطا من ظلمه وفسقه، فلابد من اعتزال هؤلاء إلا إذا كنت داعيا إلى الله أو كنت ناصحا. أما أن تجلس معهم على سبيل المودة والمحبة، فهذه الصداقة تكون عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل عداوة مصيرها، كل صداقة مصيرها إلى عداوة يوم القيامة، إلا إذا كانت في الله،